أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. يا لها من كلمة حقيقة عجيبة، بعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام على صغرها تحل مشاكل اجتماعية كثيرة. كان الكلام ولا زال في الباب الأول، وهو في بيان ماذا الجملة وأحكامها، وقد تقدمت المسألة الأولى والمسألة الثانية، والكلام الآن فعلا في المسألة الثالثة، وهي بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فقد تقدم سابقا، قلنا إن الجمل على نحوين: إما أن يكون لها محل من الإعراب، أو لا يكون لها محل من الإعراب. وقد بينا في أول المسألة الثانية، بينا ما المراد من المحل الإعرابي، وبينا أقسام المحل الإعرابي. هذا كان متعلقا بالمسألة الأولى. الآن كلامنا عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فلا نقسم أنه نقول المحل الإعرابي يكون تارة أصليا وتارة تبعيا وما إلى ذلك، لا نقسم، لأننا نقول هذه لا محل لها من الإعراب. لكن قبل الدخول في بيان هذه الجمل، أيضا نبين أمرا قد يشكل جوابه أو معرفته على البعض. حاصله نبينه بسؤال، نسأل هكذا: كل مفرد وجملة لابد أن يعرب في النحو. كل مفرد، كل جملة لابد أن يعرب في النحو، بلا فرق بين أقسام المفرد وبين أقسام الجملة، كما أن الاسم المعرب يعرب كذلك المبني، كذلك الحرف، الفعل، وكذلك الجملة. الجملة تعرب والفعل يعرب والاسم يعرب والحرف يعرب. ولهذا نقول: أعرب أعرب جئت من البصرة. أقول لك: مولانا أعرب جئت من البصرة. هذه خب تأتي في الأسئلة، تأتي في الامتحانات. أعرب جئت من البصرة، تقول لي: جئت إعرابه أنه فعل ماض مبني على السكون، زين، لا محل له من الإعراب. وتقول: الضمير ماذا؟ إعرابه أنه ضمير رفع متصل مبني على كذا، لا محل له من إعراب، وما إلى ذلك. عفوا، ليس لا محل له من إعراب، عفوا، في محل رفع فاعل. فنرى أننا نأتي إلى الفعل، نقول ماذا؟ إعرابه كذا، مع أنه لا محل له من إعراب. ونأتي إلى الضمير المبني غير المعرب، ونقول ماذا؟ إعرابه كذا. بل نأتي إلى الحرف ونقول ماذا؟ من، في قولك من البصرة، ماذا حرف جر إعرابه أنه حرف جر لا محل له من الإعراب. ونقول أيضا في جملة جئت جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. هذا إذا اتضح هذا نقول السؤال ما هو؟ إذا كانت كل جملة تعراب فما معنى أن نبحث عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ نحن قلنا كل جملة تعرب، أعطني جملة واحدة في النحو لا تعرب، لا يوجد كل جملة تعرب. الآن نحن قسمنا الجمل التي لها محل الإعراب إلى ماذا؟ إلى سبعة أقسام، ونأتي إلى الجمل ماذا التي لا محل لها من الإعراب أيضا نقسمها إلى سبعة أقسام. هذه الجمل الأربعة عشر كلها ماذا؟ تعرب، وإلا لم نبحث عنها. نحن نريد أن نبحث عن أننا كيف نعرب، كيف نعرب. هذا الكتاب كتاب قواعد الإعراب، فلا شك أن هذه تعرب. فإذا كانت كل جملة تعرب فما معنى أن نبحث عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ بل كيف تعرب ويقال إنها لا محل لها من الإعراب؟ يعني نحن نقول هذه الجملة إعرابها أنها لا محل لها من الإعراب، فيكون إعرابها أنها لا محل لها من الإعراب. هذا تناقض. أنا الآن في مقام السؤال، في مقام الإشكال، ليس في مقام بيان المطلب. أريد أن أجيب عن هذا السؤال. إذا اتضح هذا السؤال نقول ماذا؟ نقول في الجواب هذا الإشكال وهذا التساؤل يأتي بسبب اشتراك كلمة الإعراب. الإعراب أخذتم لعله في المنطق المشترك عندنا مشترك لفظي ومشترك معنوي. المهم بغض النظر عن ذلك، كلمة الإعراب مشترك لها عدة معاني، لها عدة معاني. في التحفة السنية، في أول صفحة في التحفة السنية ذكر بعض معانيها. نحن نذكر الآن معنيين لعله في التحفة السنية لم يذكرهما. المعنى الأول، معنى الإعراب هو البيان. تقول أعرب زيد عما في نفسه وأعربت عما في نفسي، أي بينه. زيد أعرب عما في نفسه يعني بينه. تقول مثلا شخص يتكلم عليك معك بإبهام فتقول له أعرب عما في نفسك، يعني بين ما في نفسك، أفصح. هذا معنى طبعا معنى لغوي. معنى آخر للإعراب وهو تغير أحوال أواخر الكلم بسبب ما يدخل عليه من العوامل. هذا الذي نبحثه في مباحثي في مقدمة ماذا؟ القاطر، وكذلك في مقدمة ماذا؟ مقدمة الأجرومية. أقول مقدمة كمباحث، وإلا هو لم يجعلها مقدمة لا في الأجرومية ولا في القاطر. على كل، الإعراب ما هو؟ هناك تغير أحوال أواخر الكلم بسبب ما يدخل عليها من العوامل، أو بهذه التعريف بنتيجة هو محل خلاف، النتيجة تغير أحوال أواخر الكلم. هذا التغير الذي يحصل بسبب العوامل نسميه ماذا؟ إعرابا. هذا المعنى معنى اصطلاحي نحوي. إذا عرفنا هذين المعنيين وتأملنا فيهما وطبقناهما على السؤال السابق وأردنا الجواب يتضح الجواب. نقول في الجواب المراد من الإعراب في قولهم أعرب أعرب هذه الكلمة هو المعنى الأول. أعرب هذه الكلمة يعني بين حالها من جهة القواعد النحوية. أقول لك أعرب الحرف، أعرب من، يعني بين حاله من جهة القواعد النحوية. أعرب بين. والمراد من قولهم الضمير غير معرب، المراد أنه لا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. المعنى الثاني، أما قولهم الفعل لا محل له من الإعراب، فالمراد أن محله هذا لو وقع فيه لفظ معرب لم يتغير آخره. يعني أيضا نريد من الإعراب هنا المعنى الثاني. حاصل الجواب، المراد من قولك أعرب الجملة هو المعنى الأول، بين حال الجملة. والمراد من قولك ماذا الجملة لا محل لها من الإعراب، يعني الإعراب الثاني محلها لو وقع فيه مفرد معرب لما تغير آخره. بهذا يتضح ماذا؟ يتضح الجواب على السؤال المذكور. إذا تبين هذا فالجمل التي لا محل لها من الإعراب 7، وكما قال المصنف وهي أيضا 7. أيضا يعني كما أن الجمل التي لها محل من الإعراب 7 فكذلك هذه 7. أيضا أخذتم إعرابها في أو تأخذون في يبحثها اليزدي رحمة الله عليه في الحاشية، لكن هناك المطلب معقد جدا، وهذا من معقدات الحاشية، من صعوبات الحاشية هي أيضا، فهذا واجب اجعلوه. ما إعراب أيضا؟ كثيرا ما ترد أيضا، لكن ماذا لا نعرف إعرابها؟ ما إعراب أيضا؟ تجدون إعرابها في طبعا القوجوي لعله ذكرها في هذا حاشيته على هذه على هذا الكتاب، المفروض أنه ذكرها أيضا. كتاب لطيف وإن كان عليه بعض الملاحظات لكن مفيد جدا. هكذا منهاج الأنطاكي، في بالي هكذا اسمه، اشتهر في الآونة الأخيرة بين الطلبة، منهاج الأنطاكي. نعم فيه اشتباهات، فيه لعله بعض الأخطاء، هو من المؤلفين المتأخرين يعني لعله معاصر، في بالي أنه معاصر، لكن مفيد حقيقة، نافع، وجزاه الله خيرا، حقيقة نافع. على كل قال وهي أيضا 7، إحداها المبتدأة وتسمى المستأنفة. من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الابتدائية، تسمى مبتدأة، مستأنفة، استئنافية، ابتدائية. الجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. الجملة المستأنفة لا محل لها من الإعراب. تعبيران لماذا؟ لمراد واحد، وإن كان يعني يظهر من عبارهم أنهما تعبيران لمراد واحد، لكن حسب الظاهر أنه ماذا؟ لا، هناك فرق بين المبتدأ لكن الآن لا نريد أن نطيل في هذا المبحث. زين، المبتدأ فلنسميها الابتدائية. ماذا؟ نوعان، الجملة الابتدائية على نوعين، هذا مهم. النوع الأول واضح، النوع الثاني هو المشكلة فيه. النوع الأول هي الجملة التي يفتتح بها الكلام. أنا الآن أبدأ وأفتتح الكلام، أبدأ مباشرة أقول إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، ابتدأت به الكلام. أو أدخل في حديقة، أدخل في حديقة مثلا أراها جميلة. أقول إنها من دون أن أتكلم بكلام سابق، إنها حديقة رائعة. أنت تأكل الطعام ساكت، لا تقول لوالدتك أنه طعام لذيذ وعاشت يديك وكذا، لكن بمجرد أنه ترى الملح مثلا زائد أو كذا، عادة للزوجة يقال لها هذا مع الأسف مباشرة، الملح صار في فمك، تقول مالح، الطعام مالح، الطعام مالح. هذه جملة ابتدائية ابتدأت بها الكلام من دون سبق كلام، هي الزوجة جاءت وقدمت لك الطعام ولن تتكلم بشيء، وعبوسا قمطريرة، لا ليس أنت إن شاء الله، أنا أتكلم يعني أنت، يعني عموم الناس، هذا الوضع المعروف، يعني الزوجة مع الأسف أشبه بالخادمة. طبعا البعض اللي ما متزوج يقول لا، هاي الزوجة أحطها على رأسي وبس أتزوج أعيشها برغد، كلهم يقولون هيك، كلهم يقولون هيك، بس منو اللي يلتزم؟ هاي المشكلة، يعني لأن مرور الزمن يصير الزوجة فتشيت اعتيادي وطبيعي، ويتعود على الصياح ويتعود على الضرب والعياذ بالله. لعله في رواية هكذا في بالي يقول: من مد يده ليضرب زوجته فكأنما أو فقد مد يده في نار جهنم، هكذا. وهؤلاء الأزواج الذين يضربون زوجاتهم، كل ضربة هو محاسب عليها لا شك، لكن من الجانب الوضعي إذا صار احمرار أو ازرقاق، فضلا عن الازرقاق والاسوداد، إذا طبعا الرجال العراقي، بعد الرجال العراقي يعني إيده ما شاء الله، فلازم أكو حمار، يعني إذا ما أكو زراق هو ما يرتاح، إذا شاف اليوم تعبان وما ضربها زين يروح يجيب له عودة حتى تصير الضربة بحيث يطلع زراق، من يزرق جسمها ويرتاح. هاي كلها دية عليه، دية. ذاك اليوم واحد من الأساتذة، يعني أساتذة قصدي جامعيين، معلم عفوا، كان معلم مدرسة أكاديمية، معلم أطفال كذا، إجا في الطالب وكح، هذا الطالب مع الأسف، هذا اللي يصير بعض المدارس مع الأسف، يقول لعله كان يعني عنده انحراف جنسي او نحو ذلك، يعني عنده هاي السوالف يعني مو لائقه، فحاكي فد حكايه تعبانه كلش لعله امام الطلبه كذا، يقول انا قمت وضربته ضرب قوي بحيث صار احمر او كذا، يقول ذولا هسه جماعتي رايدين يفصلوني وما شنو. المهم انا هم قلت له يعني احنا كحكم شرعي يكون يعني تدفع الدية، قال لي هو غلطان واني استاذه وكذا، قلت له بعد هي يعني ما بيه مجال، اهم سألت له في بالي انه بالمكتب كذا، فقالوا كون يدفع الدية ما بيه مجال. الانسان بعض الاحيان غضب كذا ينذل، يعني احنا لو كل زوج واجب عليه يدفع زوجته، عفوا عفوا هو واجب، لو كل زوج يلتفت ويسأل حقيقة ينذل. على كل أخذنا الكلام، فقال نحو إنا أعطيناك الكوثر. إن حرف مشبه بالفعل، هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وأعطينا أعطى فعل ماضي مبني على السكون، عفوا مبني على نعم أعطيت، مبني على السكون المقدر على الألف المحذوفة، هكذا المفروض يعرب. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. الكوثر مفعول ثاني، لأن أعطى تأخذ مفعولين. هذا إعراب المفردات. إعراب الجملة، نقول الجملة من المبتدأ والخبر وما دخل عليهما، يعني الجملة المكونة من إن واسمها وخبرها ماذا؟ لا محل له من الإعراب. جملة أعطيناك لها محل من الإعراب وهي خبر. أما جملة إنا أعطيناك، هذه الجملة كلها فهي جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. يأتي الكلام عن النوع الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.